أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الليلة المباركة نستأنف الدرس في تفسير بن سعد رحمه الله، حيث سبق في الأول أن درسنا هذه السور الماضية التي هي الفاتحة وسورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ونحن الآن في سورة الأنعام. الله عز وجل يقول في هذه الآية: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. هذا الكلام الذي قالوه هو قدح في حكمة الله تبارك وتعالى، وكأن الله عز وجل خلق العالمين عبثا وتركهم هملا ولم يرسل إليهم رسل ولم ينزل عليهم الكتب، فهذا قدح في الرسالة وقدح في الله عز وجل الذي خلق الخلق ودبرهم وأرسل إليهم من يدلهم على طريق الخير التي إذا سلكوها ساروا على المسار الصحيح الذي يوصلهم إلى الجنة، وإن تركوها نالوا عقابهم فالله عز وجل أنزل الكتب وأرسل الرسل. إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، يعني أنكروا أن الله عز وجل أنزل على أحد من عباده شيئا. العلماء في هذه الآية وفي سبب نزولها قولان، أحدهم أن الذين أنكروا هم المشركون، مشركو العرب، وآيات كثيرة تدل على إنكارهم لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أنه ساحر أو أنه كاهن، وقالوا قد سمعنا حينما تلا عليهم الآيات، يعني قد سمعنا هذا، لو شئنا لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. القول الآخر أنه في اليهود أهل الكتاب، لأن الآية قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس، ولكن ابن جرير اختار القول الأول، واختياره للقول الأول لأن السورة مكية واليهود لا يوجد منهم أحد في مكة أهل الكتاب، وإنما كان العرب هم الذين ينكرون إنزال شيء من الله عز وجل على أي بشر من البشر. التوجيه لما اختاره ابن جرير يقول أن التوراة والإنجيل مشهورة عند الناس، ليست عند اليهود فقط وعند الذين هم يؤمنون بها وأنزلت عليهم، لكن مشهورة في العالم جميعا يعرفون ذلك، بدليل أن ورقة ابن نوفل تنصر فهو يعرف الكتاب الذي أنزل على موسى. ولهذا لما أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما أوحي إليه سورة إقرأ، ورجع إلى خديجة ترجف بوادره مما شاهده من ذلك الهول، وقال لقد خشيت على نفسي، قالت له كلا والله لا يخشيك الله، إنك تصل الرحيم وتقرؤ الضيف وتعين على نوائب الحق، يعني تقول له بعقلها أن أمثالك الذين يعملون مثل هذه الأعمال الله عز وجل لا يخزيهم. ثم انطلقت به إلى ورقة فقالت له اسمع من ابن أخيك، الحديث في صحيح مسلم، فلما أخبره قال هذا الناموس الذي أنزل على موسى ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك، فقال رسول عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم، قال نعم لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عوزي. فمعنى ذلك أن الكتاب وإنزال الكتب منتشر عند الناس، ويعرفون أن التوراة والإنجيل أنزلت على موسى عليه السلام وعلى عيسى عليه السلام بعد ذلك. الآية كما سمعنا الله عز وجل قال لنبيه يلزمهم إلزاما، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، أنتم تقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، فالله عز وجل يقول له قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، من الذي أنزله؟ نورا وهدى للناس، نورا يضيء للناس طريق الخير ويبين لهم طرق الشر، وهدى للناس يهديهم إلى الصراط المستقيم. ولهذا الله عز وجل أنزل في كتابه هذا هذه السورة التي نصلي بها في جميع الفروض، ومنها إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالمسلم يدعو دائما لهذا الدعاء بأن يهديه الله الصراط المستقيم الذي يوصله إلى الجنة، بعد إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك، اهدنا الصراط المستقيم. الكتب السابقة كلها فيها نور وهداية للذين أنزلت عليهم، فالذين قاموا بها وعملوا بما جاء فيها هي هدايتهم، لأن الله عز وجل أنزلها على أولئك الرسل الذين اختارهم وبعثهم إلى تلك الأمم. وكل أمة أرسل الله إليها رسول وأنزل عليه ما يصلح تلك الأمة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ومن أمة، ما من أمة من الأمم إلا الله عز وجل أرسل لهم نذيرا وأنزل عليه كتابا يصلح لأولئك في ذلك الوقت الذي هم فيه. ولهذا كان في وقت واحد يبعث نبيان في وقت واحد، مثل ما نقرأ في قصة لوط وقصة إبراهيم، كلاهما أنبياء وفي وقت واحد. فالله عز وجل كان يرسل وينزل ما فيه صلاح الأمة التي أرسل إليها ذلك النبي، أي ينزل عليهم ما يصلحون في دنياهم وفي أخراهم. أما بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكانت البشرية كلها كما سيأتي. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا. الذين يجعلونه قراطيس هم اليهود. التوراة التي أنزلت عليهم، أنزلت على موسى عليه السلام، يحرفوها ويبدلوها ويجعلوها قراطيس يبدون بعضها يخفون بعض. الذي يصلح لهم يبدونه، والذي ما يصلح لهم ولا يتبع أهواءهم يخفونه. فجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. الله عز وجل قال قول الله، إلزام لهم بأن الله عز وجل هو الذي أنزل ما أنزله على موسى، وهو الذي أنزل ما أنزله على الأنبياء جميعا، وهو الذي سينزل الكتاب أو أنزل الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حيث عطفه على ما سبق. قول الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يعني جواب من الرسول عليه الصلاة والسلام إلزام لهؤلاء الذين ينكرون أن الله أنزل شيئا من السماء على بشر، أي على نبي من الأنبياء يبلغ أمته. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. ثم قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. نتأمل في هذه الآية وفي وصف هذا الكتاب، وهذا كتاب يقصد به القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يعني كما أنزلنا التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب على الأنبياء السابقين، أنزلنا عليك هذا الكتاب الذي هذه أوصافه. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، فيه البركة، بل البركة الكثيرة فيه. مصدق لما بين يديه، يعني مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، لأنه صدق ما فيها، وتصديقه لما فيها هو لما بقي غير محرف، لأن اليهود حرفوا ما بأيديهم من الكتب التي أنزلها الله عز وجل، فحرفوا التوراة والإنجيل. فهذا التحريف الذي حرفوه لأن الله عز وجل كلفهم بحفظه، والمكلف قد يؤدي الواجب وقد يقصر، والله عز وجل أخبر بما استحفظوا عليه من كتاب الله، يعني أنزل هذه الكتب عليهم وكلفهم بحفظها ونهاهم عن تحريفها وتبديلها، ولكنهم حرفوا وبدلوا وغيروا لأنهم استحفظوا عليها، أي كلفوا بحفظها. أما القرآن الكريم كتاب الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. الله عز وجل تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله تكفل بحفظه فلم يتغير منه شيء، ولا حرف واحد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بلغه للكتب الذين يكتبونه، ثم تناقله المسلمون جيلا بعد جيل، ولم يحدث فيه أي خلل، ولم ينقص منه حرف واحد، وجعله الله تبارك وتعالى ميسر. ولقد يسرنا هذا القرآن للناس جميعا، يسره الله عز وجل، يسر حفظه، فالناس يحفظونه، بل الأطفال الآن، الطفل عمر 10 سنوات هو يحفظ القرآن كله عن ظهر قلب. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا القرآن. ما الفرق بين تلك الكتب وهي وحي من الله، والله عز وجل لم يتكفل بحفظها، وهذا القرآن الذي هو وحي من الله وتكفل بحفظه؟ العلماء بيّنوا، قالوا أن تلك الرسالات كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وأنه في دين مؤقت سينتهي بوقت محدود، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أنه أعطي خمس لم يعط أحد من قبله، ومنها أنه أرسل إلى الناس عامة أو بعث إلى الناس كافة، لأنه كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس عامة. والله يقول في كتابه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قل يا أيها الناس، ما قال قل يا أيها العرب، إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذن بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت للبشرية كلها، وكتابه آخر الكتب، ولم يبقى أن يأتي نبي بعده، وإنما هو كتاب آخر الكتب ورسول خاتم الأنبياء والرسل، ليس بعده رسول. ومن ادعى رسالة بعده فهو من الكذابين الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم أنهم في عدد يأتون يتنبؤون، كمسيلم الكذاب وأسود العنسي وغيره ممن سبق أو ممن ورد ذكرهم في الكتب السابقة الذين ادعوا النبوة وادعوا أن الله عز وجل أرسلهم. وسينص عليه بالآية التالية. إذن الله عز وجل تكفل بهذا القرآن لأنه دستور البشرية إلى قيام الساعة، يعني هو الذي سيبقى إلى قيام الساعة. ولهذا الله عز وجل يقول في هذا الكتاب: لأن الله تكفل به، لأنه خاتم الكتب والرسول خاتم الرسل، ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها، فلا بد أن يكون هناك كتاب يصلح للبشرية إلى قيام الساعة. الله تبارك وتعالى بين على أن أصول الإيمان الأنبياء جميعا متفقون فيها، كلهم يدعون إلى عبادة الله وحده، ولكن الشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشرائع التي كانت في السابق منها ما بقي وأقره شرعنا، ومنها من لم يبق. فالقرآن شمل كل ما تحتاج إليه البشرية في دينها ودنياها إلى قيام الساعة، ليسوا في حاجة إلى كتاب حتى يكمل لهم ناقصا أو يبين لهم غير واضح، بل الله عز وجل جعل هذا الكتاب أنزله وقال: لم يفرط الله فيه من شيء. ثم إضافة إلى كتاب الله السنة المطهرة التي هي وحي من الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي من الله، لكن لا يتعبد بها مثل ما يتعبد بالقرآن، يعني ما تصلي بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما التعبد يكون بالقرآن، ولكنه كله وحي. والله قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه الآية صريحة في السنة، فالذكر الموجود فيها معناه السنة، أنزله الله عز وجل ليبين به ما في كتابه. الصلاة كما نعرف في القرآن: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما قال صلوا الظهر أربع ولا العصر أربع ولا المغرب ثلاث إلى آخره. آتوا الزكاة ما قال في الإبل كذا، في الغنم كذا، في الذهب كذا، في الفضة كذا، ولكن هذه بينها الرسول عليه الصلاة والسلام بسنته: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ولهذا كانت العصمة للأمة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة. ولهذا من يسمون أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نكتفي بالقرآن، هؤلاء على ضلال، لأنهم لا يعرفون كيف يصلون ومتى يصلون وكم يزكون ومن أي شيء يزكون. هذا كله موجود في السنة، ومعنى ذلك أنه من أنكر السنة فقد أنكر القرآن. فينبغي للمسلم أن يتنبه لذلك، وأن العصمة من الضلال لا تضمن إلا لمن تمسك بالكتاب والسنة معا. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يعني مصدق للكتب السابقة أن الله عز وجل أنزلها على أولئك الأنبياء وفيها الخير لهم، ومن تمسك بها ولم يقصر فيها في وقته فهو ينال الخير والثواب والأجر. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فما بقي غير محرف فهو منسوخ، وما كان محرفا فهو محرف، يعني ما حرفت التوراة والإنجيل كلها من أولها لآخرها، ولهذا بقيت فيها أشياء تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أوصافه. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني اليهود يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو المبشر به مثل ما يعرف الإنسان ولده، فهم حسدوا وأنكروه بغيا وحسدا. ولهذا حينما كانوا يتوعدون الأوس والخزرج في المدينة، وفي عدد من اليهود من سكان المدينة يتوعدونهم بأنه سيبعث نبي وسنقتلكم معه قتل عاد وإرم، يعني يتوعدون الأوس والخزرج من سكان المدينة العرب الموجودين في المدينة، اليهود تتوعدهم بأنه سيبعث نبي وسنؤمن به ونقتلكم معه قتل عاد وإرم، ولكنهم قالوا شيئا والله أراد شيئا آخر. فالأنصار الخزرج لما كانوا يذهبون إلى مكة وكان العرب يحجون على بقية دين إبراهيم، وإن كان قد حرفوا ما حرفوا إلا أنه وجد ذاك العدد القليل حينما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي في الحجاج ويدعوهم إلى الله عز وجل ويطلب منهم أن ينصروه أن يبلغ كتاب ربه وما أرسله الله عز وجل به، فيأتي خلفه عمه أبو لهب فيدخل في الخيام التي يدخلها ويقول لهم هذا الصابئ يعني رجع عن دينه هذا كذاب، فالناس يقولون لو كان صادق هذا مجنون، فالناس يقولون لو كان صادقا لما كان أهله يقولون عنه ذلك القول. لما بر بنفر من الخزرج يعني من الأوس من أهل المدينة فسألهم من أين أنتم؟ قالوا من يثرب. قال بلد يهود؟ قالوا نعم. قال ألا تجلسون أحدثكم؟ فقالوا نعم. فجلسوا، فلما حدثهم ودعهم الإسلام قال بعضهم لبعض تدرون هذا الذي سوعدكم به اليهود لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به ووعده العام القادم أن يأتوا بعدد، وبالفعل تم ذلك. الشاهد من هذا أن اليهود يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه مبعوث إليهم وللبشرية كلها، ولكن كفروا به حسدا وبغيا. هذا الكتاب كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذين بين يديه، يعني هذا الكتاب أولا مبارك فيه البركة الكثيرة وفيه الصدق، ويصدق لما الكتب السابقة، ولتنذر أم القرى أيضا من أوصافه أنه ينذر أو ينذر بما فيه، يعني الله عز وجل بعثه بشيرا ونذيرا، يعني ينذر الناس ويخوفهم بعذاب الله وعقابه ويبشرهم لمن أطاعه ودخل في دينه بالجنة. ولتنذر أم القرى، ذكر أم القرى والمقصود بها مكة، فهي أكبر القرى، فيها بيت الله الذي بناه إبراهيم عليه السلام، وفيها قبلة المسلمين جميعا، فالله عز وجل أمره بأن ينذر أم القرى التي بعث فيها وهي مكة، ومن حولها يعني من حولها القرى الموجودة في العرب في جزيرة العرب، ثم أيضا للناس جميعا للآيات الأخرى التي سبق ذكرها وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني ينذر أم القرى وينذر من حولها ومن حولها إلى العالمين جميعا، يعني ما حولها القرى الموجودة في الجزيرة العربية ثم إلى الشرق والغرب العالمين جميعا، والله عز وجل أرسله للعالمين جميعا. ثم قالوا الذين يؤمنون بالآخرة، الذين يؤمنون بالبعث من أصحاب الكتب السابقة يؤمنون به، ثم قال وهم على صلاتهم يحافظون. الواجبات كثيرة على المسلم، ما هي الصلاة؟ لكن لماذا نص على الصلاة هنا وهم على صلاتهم يحافظون؟ العلماء يبينون على أن الصلاة هي الأصل بعد الشهادتين، وأن من حفظها حفظ دينه، وأن من ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي بها حتى في آخر لحظة من حياته، في آخر لحظة وهو يوصي بالصلاة ويقول للناس الصلاة الصلاة ما ملكت أيمانكم، فهو يوصي بالصلاة لأن الصلاة عماد الإسلام، من ترك الصلاة ترك دينه لا شك في ذلك. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وعرفنا على أنه حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه هذه الصلوات فوق سبع سماوات، لأن كل الفرائض ينزل بها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به وفرضت عليه فوق سبع سماوات، والحديث الصحيح أنها فرضت 50 صلاة، وأنه لما مر بموسى عليه السلام وسأله ماذا فرض عليك ربك أخبره بأنه فرض عليه 50 صلاة، وموسى عليه السلام قال اطلب من ربك التخفيف لأن أمتك لا تطيق ذلك، وقد خبرت بني إسرائيل وهم أقوى أجساما من أمتك. فالتفت إلى جبريل كما في الحديث كأنه يستشيره فقال نعم، فعلى به مرة أخرى فسأل التخفيف فحط الله عنه 50 وفي رواية 10، ولا زال يتردد بين موسى وبين ربه وهو يطلب منه أن يعود ويطلب التخفيف حتى يعرف 50 5. فلما طلب منه موسى أيضا أن يعود، لأن الخمسة هذه كما نعرف الآن كثير من الناس ضيعوها، فموسى مشفق على هذه الأمة لأن الأنبياء كلهم دينهم واحد ومنهجهم واحد ما بيخلاف بينهم، فطلب منه أن يعود فقال إني قد استحييت من ربي، يعني استحييت من التردد. فالله عز وجل أمضى هذه الفريضة وليه في العمل 50 5 وفي الأجر 50. لمن هذا الأجر 50؟ لمن حفظها وحافظ عليها وأداها وحافظ على أركانها وأداها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول في صبيحة ذلك اليوم نزل جبريل عليه السلام وصلى به هذه الصلوات 5 في أول وقتها، اليوم الثاني نزل عليه وصلى به الصلوات 5 في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأمته وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقلت لنا صلواته عليه الصلاة والسلام بكل ما فيها. فيجب على المسلم أن يحافظ عليها لأن من تركها ترك دينه. وعليها الوعيد الشديد، وفي صلاة الجماعة الذي يقصر في صلاة الجماعة فيه وعيد شديد من الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لقد هممت أن آمر رجلا في أم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من نساء الذرية. والأعمى الذي طلب منه أن يأذن له في ترك صلاة الجماعة لأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد، لكن قالوا هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجد لك عذرا، أعمى وليس له قائد والرسول عليه الصلاة والسلام لم يحذره، فكيف بالإنسان الصحيح المعافى يترك صلاة الجماعة؟ فيجب على المسلم أن يحافظ عليها حيث ينادى بها. ولهذا قال عبد الله بن مسعود أنها من سنن الهدي، ولو تركتم هدي نبيكم لضللتم، يعني ليس السنة كما نقرأ في أصول الفقه وكتب الفقه، يعني السنة من عملها يثاب عليها ومن تركها لا يعاقب، ليس الأمر كذلك، بل هذه السنة من تركها عوقب. ورسول هم أن يحرق عليهم بيوتهم، كيف يهم أن يحرق عليهم بيوتهم في شيء أنهم لو تركوا لا يعاقبون عليه؟ فينبغي المسلم أن يفهم ذلك وأن يعلم أن المقصود بالسنة أنها من سنن الهدي التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا أمته إليها وهم على صلاتهم يحافظون. ثم انتقل الله عز وجل لبيان الذين يفترون عليه الكذب، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. يقول لا أظلم من هذا الشخص الذي يدعي هذه الدعوة، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن الذي يفتري على الله الكذب معناه يفتري أن هناك دين وينسبه إلى الله عز وجل، وهذا افتراء منه على الله عز وجل، سواء افترى على الله وادعى هذه الدعوة أو افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع حديثا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو من عند الله، والله يقول من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فينبغي أن نعلم على أنه لا فرق بين القرآن والسنة من حيث أنها وحي، ومن حيث أن من كذب فيها وتعمد الكذب فيها فهو متوعد بهذا الوعيد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو ادعى أنه أوحي إليه. وهذه الآيات تشير إلى الذين ادعوا النبوة وادعوا أنه أوحي إليهم. وسبق لنا في السيرة في قصة السياح ومسيلم الكذاب والأسود العنسي أنهم كلهم ادعوا النبوة. وقد أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي بعده 30 كذابون كلهم يدعي أنه نبي. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، يعني معناه أنه يدعي أنه يعارض ما أنزل الله عز وجل ويأتي بمثله. والله عز وجل قد تحدى العرب وهم الفصحاء أصحاب اللسان الذي أنزل القرآن بلغتهم أن يأتوا بسورة من مثله، وعجزوا لن يستطيعوا أن يأتوا بشيء مثله. بل قال الله عز وجل حتى أن البشرية كلها لو اجتمعت على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا أيضا المشكل الذي يقول سينزل مثل ما أنزل الله. وفي آية في سورة الأنفال قالوا قد سمعنا، يعني حينما تلا عليهم الآيات قالوا قد سمعنا لو شئنا لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قالوا هذا الكلام هم كذابون ولم يستطيعوا أن يعملوا شيئا، تحداهم بأصغر صورة أن يأتوا بها ولم يستطيعوا أن يأتوا بها ولم يحل شيء. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. ثم أخبر الله عز وجل عن جزائهم في الدنيا قبل وصولهم إلى الآخرة، في بداية مبدأ حينما ينتقل الإنسان من هذه الدنيا إلى الآخرة. قال الله عز وجل ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الله يعجب رسوله يقول ولو ترى الظالمون في غمرات الموت. الظالمون الكفار، لأن الظلم يطلق على الكفر. فهو يقول عن هؤلاء الذين ادعوا مثل هذه الدعوة، إما ادعى أنه نبي أو ادعى أنه يوحى إليه أو أنه سينزل مثل ما أنزل الله. الله عز وجل يقول ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني في سكرات الموت، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. الملائكة باسطوا أيديهم إليهم بالضرب وبالإهانة. وهذا أخذ منه العلماء دليل على عذاب القبر، لأن هؤلاء في هذه المرحلة وصلوا إلى الوقت الذي سينتقلون من هذا المكان إلى الآخرة، لأن الدنيا هي دار العمل والآخرة دار الجزاء. فالله عز وجل يخبر عن هؤلاء الظلم الذين ظلموا أنفسهم ويطلب منهم أن يخرجوا أنفسهم أن يستطيعوا، بل نفوسهم تتعبع على الخروج لما تعلم مما تصير إليه. لأنه في الحديث الصحيح يعني حينما تحضر الوفاة للإنسان تأتي ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب حينما يكون الرجل يعني يستحق العذاب، الملائكة تحاول نزع الروح منه وهو الروح تتفرق في جسده ولا تريد أن تخرج، لأنه إن كان هذا عذابا لكن ما هو بعد ذلك أشد، فهي تتمنع من الخروج. ولكن الله عز وجل يأمر ملائكة بأن يخرجوها. وهؤلاء الملائكة معهم كفن، يعني الأكفان التي يحملونها والمسوح التي معهم للكفار وللمجرمين وللمؤمنين. ولهذا جاء في الحديث أن الميت إذا وضع في قبره إن كان من أهل الخير من أهل الجنة يفتح له فتحة ويشاهد مقعده من الجنة ومقعده من النار حتى يزيد شكرا لربه عز وجل الذي وفقه للإيمان. والكافر بالعكس، الكافر يكون بالعكس ويندم على ذلك الذي ارتكبه هذه الدنيا ويرى مصيره الذي هو فيه الآن. وأخبر الله عز وجل بأن الإنسان إذا وضع في القبر، بل أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا وضع في القبر أو الإنسان إذا وضع في القبر سواء كان مسلما أو غير مسلم حينما يوضع في القبر يسأل، والأسئلة توجه إليه عن ربه وعن دينه وعن نبيه. الله عز وجل أخبر في آيات أخرى بأن الله يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذي ثبت في هذه الدنيا على الصراط المستقيم وعلى العمل الصالح والله عز وجل يثبته في الآخرة، لأن حينما يسألونه من ربك يقول ربي الله، من نبيك نبي محمد، ما دينك دين الإسلام. أما المنافق أو الكافر فيقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هذا يضرب في مرازي من حديد وهذا في نعم. فالشاهد من هذا على أن هذه الآية فيها دليل على عذاب القبر إضافة إلى الأحاديث الواردة في ذلك. أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الله عز وجل يقول لهؤلاء المتكبرون في هذه الدنيا الظلمة الذين ارتكبوا الكفر وخالفوا أمر الله عز وجل وكان معهم في هذه الدنيا ما خولهم الله عز وجل به من الأموال وما أعطاهم إياه، يقول جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، يعني أين الحشم وأين الخدم وأين القوات وأين الأموال، ما بقي معكم شيء، جئتم كما خلقتم أول مرة. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما خولهم الله عز وجل من الأموال وغيرها تركوها وراء ظهورهم. الإنسان في هذه الدنيا يجمع المال بجميع الوسائل، فإذا جمعها وذلك ليس ممنوعا من طرق الخير وأنفقها في سبل الخير فهذا الذي يثاب على هذا المال الذي جمع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تدول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هل المال هذا اكتسبته من ربا، وهي المعاملة التي لم يسلم منها إلا القليل كما قال عبد الله بن عمر من سلم منه لم يسلم من غباره، ولهذا نشروا الربا بالوسائل المعروفة وسموه بغير اسمه، سموه بالاسم الذي يراقب فيه، سموه بالفائدة. الفائدة كل واحد يحب الفائدة، الفائدة هذه سواء 1% 5% 10% هذه الفوائد كلها ربا وكلها سحت. والله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فينبغي للمسلم أن يحذر أن يدخل في مكاسبه هذه المكاسب الخبيثة، لأن الله عز وجل لا يقبل منه دعاء. ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر عن الرجل الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام ثم يرفع يديه يا رب يا رب، يعني يطلب من الله عز وجل، فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول أن يستجاب له، مطعمه حرام وملبسه حرام وأكل بالحرام فمن أين يستجاب لهذا؟ ولهذا لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يريد أن يكون مستجاب الدعوة، يعني يسأل الرسول يقول أنا أريد أن أكون مستجاب الدعوة، إذا دعوت الله عز وجل يقبل دعوتي، قال أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. فالإنسان الذي كان ماله من الحلال ويأكل من الحلال دعاؤه مقبول، لكن أما الذي مأكله حرام ومشربه حرام ومطعمه حرام ثم يطلب الله عز وجل لا يقبل منه ذلك، فينبغي المسلم أن يتنبه لذلك. قال رسول عليه الصلاة والسلام كل لحمة نبتت من سحت في النار أولى بها، فكيف الإنسان يوكل أولاده وأسرته ومن يمونهم ونفسه من الأموال التي هي سحت من الربا أو الرشوة أو الغش أو السرقة أو الخيانة؟ فينبغي المسلم، هذا المسلم في هذه الدنيا كم عمره، كم سيبقى في هذه الدنيا؟ إذا وصلت 80 خلاص، بعد 80 ما عاد لك محل كما يقولون من الإعراب، من وصلت 80 وبعدها خلاص ما يبغي من الدنيا شيء. إذن كلها الفترة التي تعيشها يمكن من 20 سنة إلى 60 إلى 70 وستذهب وستترك كل ما خولك الله عز وجل خلفك، ولن يرافقك من هذه الأموال التي تجمعها من هذه الملايين التي يجمعها الكثير من الناس، لا يرافقك منها من الدنيا إلا ذاك الثوب الأبيض إذا أعطوك أولادك، يعني كفن كامل. وإذا ذهبت كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يتبع الإنسان ثلاث: ولده وماله وعمله. فالولد يرجع والمال يرجع ويبقى العمل. يعني ولدك الذي تحرص على أن تجمع له هذه الأموال حتى يكون يعني منعم في هذه الدنيا، إذا ألقاك في القبر لن يجلس معك لحظة واحدة. قل لن يجلس معك في اللحظة، يمكن؟ ما يمكن، بل يرميك ويرجع. هذه الأموال التي جمعتها وزرها عليك ومكسبها له، يعمل فيها ما يشاء. فينبغي المسلم أن يحرص أن تكون أماله من الطرق الحلال، والله عز وجل يبارك له في المال الحلال. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، ما جبتم شيء من هذه الأموال التي جمعتوها في الدنيا ولم يكن معكم شيء في الآخرة إلا الأعمال الصالحة التي أنفقتم من هذه الأموال في سبيل الله. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. هذا الكلام على المشركين الذين يدعون مع الله غيره، يعبدون مع الله غيره. وينبغي أن نفهم على أن من دعا غير الله أو نذر لغير الله أو دعا غير الله أو استغاث بغير الله، هذا كله شرك. وينبغي المسلم أن يحذر على دينه ويحذر على عقيدته، لأن هذا لا يسمى توسل كما يسميه بعض الناس التوسل بالصالحين. التوسل بالصالحين هو أن تتبعهم وتعمل مثل ما عملوا، أما كونك تدعوهم من دون الله وتنذر لهم وتستغيث بهم فهذا هو الشرك. الله عز وجل يقول ما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الله عز وجل يقول أم اتخذوا يعني شفعاء، يعني هؤلاء الشفعاء الذين لا يملكون شيئا ولا يعقلون، لا يملك شيء ولا يعقل. فالذي يعبد الحجر والشجر والأصنام هذا ما يملك شيء ولا يعقل، لا عنده شيء يملكه ولا هو عنده عقل، فكيف تأخذون وتدعون أن هؤلاء شفعاؤكم عند الله؟ ولهذا قال الله قل الشفاعة لله جميعا له ملك السماوات والأرض، قل الشفاعة لله جميعا له ملك السماوات والأرض. إذن ما في أحد يشفع عند الله إلا بإذنه، الشفاعة لا تكون عند الله إلا بإذن من الله، لأن الشفاعة كلها لله، ليس لأحد أن يأتي ويطلب من الله عز وجل شفاعة بدون إذنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشفع يوم القيامة في فصل القضاء بين العباد لم يأتي ويطلب من الله شفاعة مباشرة، بل يأتي ويسجد بين يديه السجود الطويل ويفتح الله عليه من المحامد كما قال لم يفتح عليه في الدنيا، فلما يطيل السجود بعد ذلك وله أرفع رأسك واشفع تشفع. إذن الشفاعة كلها لله ولا تكون إلا بإذنه. الله يقول للمشركين أين شفعاءكم اللي تدعون أنهم يشفعون لكم، ما معكم أحد. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. إيش معنى فيكم شركاء؟ يعني الله عز وجل هو الذي خلقك والعبادة تكون له وحده، فحين تعبد غيره فكأنك جعلت هذا الشيء الذي هو لله جعلته لغير الله. شوف الآية الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. الله عز وجل هو الخالق وحده، هو الرازق وحده، هو المحيي وحده، ليس لأحد أي تصرف في هذا الكون. فهذا الرجل الذي يعبد غير الله مع الله كأنه يقول أن فيه جزء خلقه غير الله، ولهذا أنا أؤدي هذه العبادة. وينبغي المسلم أن يتنبه لذلك. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم. خلص تقطعت المودة والتواصل الذي كان بين هؤلاء الشركاء وشركائهم، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، كل ما كنتم تزعمونه ظل وذهب. نسمع الآن التعليق من الشيخ السعدي رحمه الله وشرحه لهذه الآيات المباركات. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في تفسير الآيات المباركات: هذا تشنيع على من نفى الرسالة من اليهود والمشركين وزعم أن الله ما أنزل على بشر من شيء، فمن قال هذا فما قدر الله حق قدره ولا عظمه حق عظمته، إذ هذا قدح في حكمته وزعم أنه يترك عباده هملا لا يأمرهم ولا ينهاهم، ونفي لأعظم منة امتن الله بها على عباده وهي الرسالة التي لا طريق للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها، فأي قدح في الله أعظم من هذا؟
يقول هذا القول الذي يقوله هؤلاء قدح في الله عز وجل، فالله عز وجل خلق الخلق لم يتركهم هملا فلا بد أن يأمرهم وينهاهم، فكيف أمره ونهيه لهم؟ وهل لهم مباشرة واحدا واحدا؟ لا، وإنما أرسل رسل وأنزل على الرسل كتبا، هذه الكتب فيها ما يصلح لهذه الأمة وينقذها مما هي فيه، فيقول ما في طريق توصل إلى الجنة ولا فلاح إلا عن طريق الرسالة، فالذي يقول ما أنزل الله على بشر من شيء معناه ينكر الرسالة ومعناه يغلح في حكمة الله عز وجل وأنه خلق الناس عبثا، والله عز وجل يقول وما خلقنا السماء والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، فالله لم يخلق السماوات والأرض وهذه البشرية كلها باطلا، وإنما خلقها لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى، وقال عن عباده وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم لعبادته وحده. نعم.
قل لهم ملزما بفساد قولهم وقررهم بما به يقرون من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وهو التوراة العظيمة نورا في ظلمات الجهل وهدى من الضلالة وهاديا إلى الصراط المستقيم علما وعملا، وهو الكتاب الذي شاع وذاع وملأ ذكره القلوب والأسماع حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس ويتصرفون فيه بما شاءوا، فما وافق أهواءهم منه أبدوه وأظهروه وما خالف ذلك أخفوه وكتموه وذلك كثير.
يعني جعله في قراطيس وإبداء بعضها وإخفاء الآخر هذا من عمل اليهود، العرب الذين بعث إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هم عندهم علم بأن الله عز وجل أنزل كتبا كما سمعنا، لأن ورقة بن نوفل قرأ الكتاب ويعرف ذلك، فهذا شائع عند الناس، ولهذا قلنا القولان معا، يعني قول أنها في اليهود أهل الكتاب يعني إنزال الآية، والقول أنها في قريش، الأمر كذلك في الجميع، وترجيح ابن كثير وابن جرير واختياره للقول الأول أنها في العرب لأن الآية أو السورة مكية، فيقول السورة مكية فهذا يرجح على أن هذا القول كان من المشركين، فالشاهد على أن الآية شاملة للجميع. نعم. يعني الذي ينكر الرسالة يشمله هذا سواء كان من أهل الكتاب الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل وحرفوها وبدلوها، أو العرب الذين لم ينزل عليهم كتاب قبل ذلك إلا هذا الكتاب الذي هو القرآن العظيم. نعم.
وعلمتم من العلوم التي بسبب ذلك الكتاب الجليل ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، فإذا سألتم عمن أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات فأجب عن هذا السؤال وقل الله الذي أنزله، فحينئذ يتضح الحق وينجلي مثل الشمس وتقوم عليهم الحجة، ثم إذا ألزمتهم بهذا الإلزام ذرهم في خوضهم يلعبون، أي اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدة فيه حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.
الله عز وجل أخبر على أن الرسل ما عليهم إلا البلاغ والحساب على الله، فالرسل يبلغون ما أوحاه الله إليهم، أما الهداية فهي بيد الله، من هداه الله عز وجل ووفقه فله الخير العظيم، ومن امتنع فليس على الرسول غير ذلك الشيء، ما عليك إلا البلاغ، والله يقول عليك البلاغ وعلى الحساب، فالله الذي يحاسب. والله عز وجل أخبر في آيات ومنها قوله تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، فالرسول ما يكره أحد على الإيمان، ولكن هو يبين ويوضح ويرشد. ولهذا تكلم العلماء في الهداية بأن الهداية هدايتان: هداية دلالة وهداية توفيق. فالهداية التي هي هداية الدلالة هذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الدعاة. ولهذا قال في الآية في قصة عمها بطالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت معنى أنك لا توفقه، أما كونك تدعوه وهو دعاه إلى آخر لحظة من حياته. الله يقول في كتابه عن رسوله: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدعو إلى صراط واضح بين. والهداية كما قلنا هداية الدلالة التي هي الإرشاد والتوجيه والتعليم، هذه يملكها الرسول عليه الصلاة والسلام ويملكها الدعاة من بعده. أما هداية التوفيق فهذه لله وحده. ولهذا حينما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب حتى في آخر لحظة من حياته، هو الذي حماه ولاقى ما لاقى من قريش في حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اللي حاصره في الشعب وقاطعوه المقاطعة المعروفة، يعني قاطعوهم لا يبيعون ولا يشرون منهم ولا يتزوجون، وقاطعوا عنهم كل شيء. كما تعرفون الآن إيش يسوون الدول هذه في المقاطعات، الدولة التي تخالف الأخرى قالوا قاطعوها خلاص، ما في لا بيع ولا شراء ولا عمل شيء معها، ولكن كانوا يعملون هكذا، هذا عمل الجاهلية من زمان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما طلبوا منه أن يترك ما هو عليه ويرجع لما هم عليه ويتركهم على ما هم عليه وامتنع من ذلك، آخر الأمر قاطعوه وحاصروه في الشعب، عمه أبو طالب معه، فكلهم بنو هاشم كانوا في الشعب، فقوطعوا لا يتزوجون ولا يزوجون ولا يبيعون ولا يشرون منهم، حتى فك الله عز وجل عنهم ونظرت تلك الصحيفة التي كتبوها وعلقوها في الكعبة التي فيها المقاطعة بينهم وبين أبي طالب ومن معه. هذا الرجل الذي حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف أنه على الدين الحق، لأنه يقول: ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. لكن التوفيق بيد الله، قال: يخشى أنه لو ترك دين آبائه تكون مشبه عليه وعلى قومه وعلى آبائه الذين كانوا يعبدون الأصنام. فلما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر لحظة من حياته جاء إليه ويقوله: يا عم قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. ويقول له أبو جهل وعتبة بن أبي ربيعة أو غيره: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب بمعنى تترك. فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. ماذا حدث بعد ذلك؟ مات على كفره، والله عز وجل قال: ما كان للمؤمنين أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد أن تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهاهم عن الاستغفار له. عمه العباس قال له: إن عمك كان يحميك. فهل نفعه ذلك شيء؟ يقول: عمك في الدنيا لما كان الكفار يعادونك تلك المعادات المعروفة كان يحميك، فهل نفعه شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذابا. إذا كان نعلين ودماغه يغلي مثل القدر وهو أخف الناس، فكيف عذاب الكفار الذين يكونون في نار جهنم؟ وهذه من الشفاعات التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الشفاعات التي خص بها عليه الصلاة والسلام، فشفع في عمه هذه الشفاعة. الشاهد من هذا على أن لا ينفع الإنسان إلا عمله، لا ترفعه القرابة. نوح عليه السلام ابنه الذي قاله اركب معنا، والله عز وجل قد أعطاه وعد عام أنه سينجيه وأهله، فقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. لأنه لما قال لابنه اركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. الله عز وجل أمر السماء أن تمطر والأرض أن تنبت، فقال في جبل كبير طويل سأذهب إليه حتى يعصمني من الماء، خلاص الماء ما يصل إليه. قاله لا عاصم اليوم من أمر الله، ما فيه، هذا أمر الله قد صدر، ما فيه عصمة. فذهب فجأ الماء على تلك الجبال كلها فغرق. فالله عز وجل حينما توجه إليه نوح بذلك الدعاء وقال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، الله عز وجل قال ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فاستعاد أن يسأل الله عز وجل ما ليس له به علم. فالشاهد من هذا على أنه القرابة لا تنفع وإنما ينفع العمل. امرأة فرعون كيف كان فرعون وكيف كانت هي؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فالشاهد من هذا على أنه لا ينفع الإنسان إلا عمله. كونه نشيب حسيب هذا شيء طيب إذا اجتمع مع النسب العمل، ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام لأهل بيتي لا يأتون الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، بل قال يا فاطمة لا أغني عنك من الله شيئا، وعدد أهل بيته وطلب منهم أن يعبدوا الله وحده وأنه لا ينفعهم وإنما ينفعهم عملهم. فأهل البيت لهم قيمتهم ولهم حقهم عند أهل السنة والجماعة، ولا يهضمونهم حقهم ويوفون بحقهم. أما غيرهم الذين يدعون محبتهم فهم يفترون ويكذبون عليه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين مشهود له بالجنة. حينما صلى صلاة الاستسقاء ماذا قال؟ قال يا عباس قم فادع الله لنا. يعني كيف يقدم العباس وهو أفضل من العباس وهو خليفة راشد مشهود له عينا بالجنة؟ يعني لماذا عمل ذلك؟ لأنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يكرمون قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي المسلم أن يعلم ذلك، والرفض الذين يقولون يحبون أهل البيت يكذبون ويفترون عليهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.